نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى مسألة: هل يجب استئذان ولي الأمر في الجهاد؟ قال: من لزوم الجماعة والبيعة استئذان ولي الأمر في الجهاد هو شرط متفق عليه، وذلك للسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. فأما في جهاد الطلب فالأمر واضح، وأما في جهاد الدفع فإنه يجب استئذان ولي الأمر متى ما تيسر ذلك، وإلا وجب دفع العدو بما أمكن دون استئذان. وكذلك يجب استئذان الوالدين في الجهاد متى لم يتعين، فإن تعين الجهاد باستمثال عام أو خاص من الإمام وجب الخروج ولو بغير إذن الوالدين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة تتعلق بباب السمع والطاعة وبباب الجهاد أيضا، وهي استئذان ولي الأمر في الجهاد، هل يجب هذا الأمر أم لا؟ فالجواب عن ذلك أنه من لزوم الجماعة والبيعة أن يستأذن ولي الأمر في الجهاد. هذا واضح، لأن الجماعة تجتمع حول إمام واحد، ولا ينبغي لأحد أن يتصدر في أمر مهم كهذا إلا أن يكون بإذن الإمام، فالإمام هو الذي يشرف على الجهاد وينظمه ويقوده، فلو كان يجوز لأي أحد أن يتصرف دون إذن الإمام لصارت الأمور فوضى، فلا بد للناس أن يكونوا تحت راية الإمام في الجهاد. فاستئذان الإمام واجب، وهو شرط متفق عليه، وذلك للسنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يخرج للجهاد إلا بإذنه، هو الذي كان يشرف على الجهاد، وهو الذي كان يقوده ويتحكم فيه، فما كان أحد يخرج للجهاد بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يبعث البعوث والسرايا وينظم أحوال الجهاد، وكذلك الأمر في سنة الخلفاء من بعده. الجهاد عندنا على قسمين: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الطلب هو غزو العدو في بلادهم لأجل دعوتهم إلى الإسلام، وإلا فالجزية وإلا فالقتال، هذا باختصار. جهاد الدفع هو مدافعة العدو الذي نزل في بلد من بلاد المسلمين. طيب، جهاد الطلب الأمر فيه واضح أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام، لأن الأمر فيه يتعلق بغزو الكفار في بلادهم، فالحركة تكون من المسلمين وابتداء القتال يكون من المسلمين. وأما في جهاد الدفع فإن ابتداء القتال ليس من المسلمين بل هو من الكفار، فالكفار هم الذين ابتدأوا القتال أولا. ففي جهاد الطلب الأمر واضح أنه يجب استئذان ولي الأمر فيه. طيب، جهاد الدفع، نقول إذا تيسر استئذان الإمام وجب، وإن لم يتيسر بأن كان العدو قد هاجم فجأة ولا بد من مدافعته في الحال، ولو أنه منتظر حتى يأذن الإمام فسوف يتمكن العدو من البلد، فعندئذ يجوز لهم أن يقاوموا العدو بدون استئذان الإمام. نفس الأمر أيضا بالنسبة لاستئذان الوالدين، لأنه جاء فيه نص خاص في قوله صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فاستئذان الوالدين أيضا يكون في الجهاد متى لم يتعين، إذا كان الجهاد غير متعين على المسلم المعين، فعندئذ لا بد له أن يستأذن والديه قبل أن يخرج في الجهاد، فإن أذن له وإلا قعد. وأما إذا تعين الجهاد باستنفار عام أو خاص فعندئذ يخرج ولو بدون إذن الوالدين. الاستنفار العام أن يطلب الإمام من المسلمين عموما أن يخرجوا، يقول على الجميع أن يخرج للجهاد، فهذا استنفار عام. والاستنفار الخاص هو الذي يكون في شأن المعين، عندما يقول للمعين أخرج وجاهد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. نعم.
قال
رحمه
الله: مسألة ما حكم العمل الانتحارية؟ قال: العمليات الانتحارية هي أن يفجر شخص أو مجموعة أنفسهم بقتل العدو وإحداث ضرر به. والصحيح أن هذه العمليات غير جائزة وليست استشهادية كما يدعيها البعض، وهي تختلف عن مسألة الانغماس في العدو التي أجازها جماهير العلماء، وذلك فيما يلي: أولاً، أن الانغماس في العدو يكون في جهاد، وهذه العمليات ليست في جهاد غالبا. ثانيا، أن الإنسان في الانغماس يقتل بسلاح العدو، وفي هذه العمليات يقتل بسلاح نفسه. ثالثا، المصلحة المترتبة من الانغماس في العدو أعظم من جهة النكاية به وإخافته وتثبيت قلوب المؤمنين، بينما المصلحة في هذه العمليات ليست كبيرة، بل يترتب عليها ضرر أكبر على المسلمين.
المسألة التالية في حكم العمليات الانتحارية التي تسمى الاستشهادية. هذه العمليات هي أن يقوم شخص أو مجموعة بتفجير أنفسهم في وسط العدو حتى يقتلوا عددا كبيرا منهم أو يحدثوا ضررا فيهم أو في منشآتهم. ما حكم هذه العمليات؟ الذي عليه الفتوى عند علمائنا أن هذه العمليات غير جائزة وليست استشهادية، ليست ممدوحة، بل هي مذمومة. والذي أجازها من قبيل أنها انغماس في العدو. هناك مسألة في الجهاد، في باب الجهاد، معروفة يتكلم فيها الفقهاء، وهي الانغماس في العدو، والفقهاء يجيزونها. مسألة الانغماس في العدو أن يخرج واحد من المسلمين بنفسه ويلقي بنفسه في وسط العدو، يقتل من يقتل، يجرح كما يجرح، وبعد ذلك في غالب الأحوال أنه يقتل، يموت. فهذه تسمى مسألة الانغماس في العدو. فهل هذه العمليات التي يقوم بها من يقوم كمسألة الانغماس في العدو؟ الجواب لا، وذلك من وجوه، أو يعني هناك فروق بين مسألة الانغماس ومسألة العمليات الانتحارية. أولا، أن الانغماس في العدو يكون في جهاد، وهذه العمليات ليست في جهاد. الانغماس يكون في جهاد واضح، في جهاد شرعي، يكون بإذن ولي الأمر، وتكون الراية فيه واضحة إلى غير ذلك من شروط الجهاد المعروفة. وأما هذه العمليات فهي تقوم بصورة فوضوية، ليس لها ترتيب ولا نظام، وإنما هو حماس يدفع بعض المسلمين إلى القيام بهذه العمليات بدون تنظيم ولا جهاد حقيقي بصورة شرعية صحيحة. الفارق الثاني، أن الإنسان في الانغماس يقتل بسلاح العدو، عندما يلقي بنفسه في وسط العدو ويقتل فإنه يموت بسلاح العدو، وأما في هذه العمليات فإنه يموت بسلاح نفسه. طيب، ما الفرق؟ الفرق هو الفرق بين الشهادة والانتحار. الشهادة الإنسان يقتل فيها بسلاح العدو، والانتحار يقتل بسلاح نفسه. الفارق الثالث، أن المصلحة المترتبة من الانغماس في العدو أعظم من جهة النكاية به، ومن جهة تثبيت قلوب المؤمنين، وما أشبه ذلك من المصالح التي يذكرها العلماء. لكن العمليات التي يقوم بها البعض الآن لا تؤدي إلى مصلحة أكبر، بل تؤدي إلى مفسدة أكبر، فإن العدو يتسلط بذلك على المسلمين ويؤذي المسلمين بالقول والفعل، وبعد ذلك تأتي الحروب التي تدمر بيوت المسلمين وتقتل من يقتل من الأبرياء من المسلمين الذين لا حول لهم ولا قوة، كما يحدث في غزة وفي غيرها. فالبداية تكون بهذه الأمور الفوضوية التي تعود بعد ذلك على المسلمين بالضرر ولا تؤثر على العدو تأثيرا يذكر. فهذا فارق واضح أيضا بين الانغماس وهذه العمليات. نعم.
قال رحمه الله مسألة: هل الاغتيالات والتفجيرات في بلاد الكفار عمل جهادي؟ قال: التفجيرات والاغتيالات التي تحدثها الجماعات في بلاد الكفار ليست من العمل الجهادي في شيء، بل هي تفجيرات واغتيالات فوضوية. وأصل الاغتيال جائز بضوابط، كما في اغتيال كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق لما آذي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثمة فروق بين هذا الاغتيال الجائز وذاك الاغتيال الفوضوي. منها: أولا، الاغتيال الجائز يكون في جهاد تحت راية ولي الأمر بخلاف الفوضوي. ثانيا، الاغتيال الجائز تعرض فيه المصلحة بخلاف الفوضوي الذي يتسبب في تسلط الكفار على المسلمين. ثالثا، الاغتيال الجائز يكون في قوم ليس لهم عهد وإيمان بخلاف الفوضوي الذي يحدثه أصحابه في بلاد بينها وبين المسلمين عهد أمان دوني، لأن الحالة التي تعيشها الدول الآن من وضع السلاح وتحديد الحدود هي بمثابة عهد أمان للكفار.
المسألة الأخيرة في هذا الباب تتعلق بالاغتيالات والتفجيرات التي يحدثها بعض الناس في بلاد الكفار. يأتي بعض الناس يغتال بعض الشخصيات أو بعض الأفراد من الكفار، أو يحدث تفجيرا في مكان عام حتى يموت عدد كبير من الكفار، فهل هذا الأمر من الأعمال الجهادية أم لا؟ الجواب أن هذا الأمر ليس من العمل الجهادي في شيء، بل هو من الأعمال الفوضوية التي لا تنضبط وليس لها نظام صحيح يعترف به شرعا. لابد أن يعرف أن أصل الاغتيال جائز. الاغتيال في أصله اغتيال الكفار، إذا اغتيل بعضهم، واحد منهم، واحد من كبرائهم، واحد من الشخصيات الكبيرة المعروفة فيهم، هذا في حد ذاته جائز، وثبت بالسنة في اغتيال كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق. هذان رجلان من اليهود كان بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ثم نقضاه، نقضا العهد بإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام وسبه والتشهير به. فلما انتقض العهد من جهتهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم من يغتاله. فهذا ثابت بالسنة، لكن له ضوابط عند العلماء. هذه الضوابط منها أن يكون في جهاد حقيقي تحت راية ولي الأمر، فولي الأمر هو الذي يأذن بذلك ويسمح به ويشرف عليه، بخلاف هذه الأعمال الحماسية التي لا ضابط لها. ثانيا، أن الاغتيال الجائز يكون فيه قياس صحيح للمصالح والمفاسد، ما دام أن ولي الأمر هو الذي يشرف عليه. لكن هذه الأعمال التي تحدث ليس فيها مراعاة للمصالح والمفاسد، بل كما قلنا المفسدة فيها تكون أكبر على المسلمين. يقال يشهر بدين الإسلام وينفر الناس عنه ويتسلط على المسلمين بألوان الأذى والتضييق، فضلا عن الحروب التي تحدث في بعض الأماكن كغزة. إذن هذه الأشياء المفسدة فيها أكبر من المصلحة. ثالثا، أن الاغتيال الجائز يكون في قوم ليس لهم عهد أمان، ليس بينهم وبين المسلمين معاهدة، ليس بينهم وبين المسلمين عهد أمان. عهد الأمان هو العهد الذي تتوقف فيه الحرب بين المسلمين وبين العدو. فالاغتيال الجائز يكون في قوم ليس بينهم وبيننا عهد أمان، إذا كانت هناك حالة حرب فيما بيننا وبينهم. الحالة الراهنة الآن بيننا وبين بلاد الكفار هي حالة أمان، وضع السلاح، توقف الحروب، هناك أمن في التعامل بين البلاد، فهذه صورة عقد الأمان التي يذكرها الفقهاء. إذن لا يجوز لنا أن نغتال أحدا منهم ولا أن نحدث تفجيرا في بلادهم، لأن هذا يعتبر نقضا للأمان من جهتنا وهذا لا يجوز. تمام. إذن الحالة الراهنة الآن ليست حالة جهاد، هي حالة أمان فيما بين دول العالم، فلا بد أن يراعى هذا الأمن ولا يجوز انتهاكه بحال من الأحوال. طيب، لو كان التعدي من جهتهم هم الذين نقضوا عهد الأمان، مثلا سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كثيرا ما يحدث، فنقول نعم هذا نقض للعهد، ولكن حتى نقوم بهذا الأمر لا بد من إذن ولي الأمر، حتى يغتال الرجل مثلا الذي شتم النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من استئذان ولي الأمر، ولا بد من مراعاة المصالح والمفاسد إلى غير ذلك. لا يجوز لأحد أن يأتي من تلقاء نفسه هكذا بدون ضوابط وبدون مراعاة للواقع واختلاف الظروف والأحوال بيننا وبين العهود السابقة في الإسلام. لا يجوز لأحد أن يأتي من تلقاء نفسه ويحدث اغتيالا أو تفجيرا أو نحو ذلك. نكتفي بهذا القدر.